قال الإمام النسائي رحمه الله: باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني. قال: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، ومن تقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك.
ومن تقصت
من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فالترجمة هي أقل ما يجزئ من العمل في الصلاة، وقد مرت في الدرس الماضي، ومر الحديث من أحد الطريقين، حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه، من أحد الطريقين اللتين أوردهما النسائي، وقد مرت، وهي تتعلق ببيان ويتعلق بصلاة المسيء صلاته، وأنه دخل المسجد وصلى صلاة لم يطمئن في ركوعه وسجوده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، أي أن صلاتك غير مجزئة، لأنه ما حصل الاتيان بالأمور التي لا بد منها فيها، التي هي الأمور اللازمة التي هي أركان الصلاة، وهي القيام والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين والاطمئنان في هذه الأفعال كلها. أورد بعد ذلك الطريقة الثانية المشتملة على ما اشتملت عليه الطريقة الأولى، من جهة أن الرجل لما كرر الصلاة وهي على هيئة واحدة لم يأتي بالمطلوب فيها، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت فأرني وعلمني، يعني أرني كيف أصلي وعلمني كيف أصلي، لأن الشيء الذي أعلمه أتيت به. وكان هذا الذي علمه خطأ، وكان الذي علمه خطأ، لأنه لم يأتي بهذه الأفعال على الوجه الذي يجب عليه أن يأتي بها عليه. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أن صلاته غير مجزئة. ولما كرر العمل ولم يكن عمله هو الذي يبرئ الذمة ويتأدى به الواجب، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت، يعني أتيت بجهدي وما أقدر عليه وما أعلمه، فأرني وعلمني. فعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أمور لا بد منها تسبق الصلاة، وهي الوضوء وإحسان الوضوء ثم استقبال القبلة ويدخل فيها فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ ما تيسر من القرآن. وقد جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعين قراءة الفاتحة ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يعتدل قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يجلس حتى يعتدل جالسا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع ويأتي بركعات صلاته على هذه الهيئة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بركعة واحدة. والحديث سبق أن مر في الدرس الماضي وأيضا في دروس مضت, ولكنه جاء هنا للاستدلال به على أقل ما يجزئ من العمل في الصلاة, والمراد من ذلك الأمور التي لا بد منها والتي إذا فقدت فإن الصلاة تكون مفقودة وتكون غير موجودة, لأنه لم يؤتى بالأمور الأساسية فيها التي هي الأركان. فلا بد من هذه الأفعال ولا بد من الاطمئنان في هذه الأفعال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي,
لا سويد بن نصر,
أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي, وهو راوية عبد الله بن المبارك, ويروي هنا عن شيخه عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك هو المروزي أيضا, وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير, هكذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب, وصفه بهذه الصفات وختمها بقوله جمعت فيه خصال الخير, لأنه ثقة وهو ثبت وهو عابد وهو مجاهد وصفات متعددة من صفات الخير اجتمعت بهذا الرجل الذي هو عبد الله المبارك رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن داود بن قيس,
عن داود بن قيس, عن داود بن قيس, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. داود بن قيس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن علي بن يحيى بن خلاد,
عن علي بن يحيى ابن خلاد ابن رافع ابن العجلان
ابن مالك
ابن
الأنصاري,
الأنصاري الزرقي, الزرقي الأنصاري, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري
البخاري وأبو داود
والنسائي وابن ماجه, البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن أبيه يحيى ابن
خلاد,
يحيى ابن خلاد ابن مالك,
يحيى بن خلاد ابن رافع ابن مالك,
يحيى بن خلاد ابن رافع ابن مالك ابن العجلان الزرقي الأنصاري, وهو ثقة خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن عمه رفاعة بن رافع الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو ممن شهد بدرا, وهنا لم يسمه وإنما قال عن عم له بدري, أي عم ليحيى ابن خلاد, وهو رفاعة ابن رافع, وهو ممن شهد بدرا, واسمه رفاعة أي عمه الصحابي الذي روى الحديث رفاعة ابن رافع الأنصاري البدري رضي الله عنه. وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل, فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة, فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو, ثم يسلم تسليما يسمعنا.
ثم ورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها, وقد سألها سعد بن هشام عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من معرفة أحكام الشريعة وسؤالهم الصحابة وسؤال التابعين الصحابة عن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أفعاله في أمور معينة يسألون عنها. وهنا سألها عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد النسائي الحديث مختصرا لأنه ليس فيه ذكر الوتر وإنما فيه ذكر الركعات التي تسبق الوتر وهي الركعة الأخيرة، لكن الحديث جاء مطولا عند النسائي فيما بعد. وفيه أنه بعدما صلى 8 ركعات لم يجلس فيهن إلا بعد الثامنة، جلس يدعو ثم قام ولم يسلم، ثم صلى ركعة وجلس يدعو ويذكر الله عز وجل ثم سلم تسليما يسمعهم إياه. وهذه الطريقة التي معنا مختصرة، والطريقة التي ستأتي في قيام الليل هي مطولة ومفصلة لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الوتر. وهذا يدل على أنه ليس بلازم أنه في صلاة الليل يصلي ركعتين ثم يجلس يتشهد ثم يصلي ركعتين وهكذا، ولكن لا شك أن هذا هو الأولى، يعني كونه يصلي يجلس عند كل ركعتين ويتشهد ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين وهكذا، لا شك أن هذا هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه ودل الأمة عليه وأمرها به وفعل ذلك أيضا، لأن الفصل ثبت من قوله وفعله. الفصل في صلاة الليل بكونه يعني يصلي كل ركعتين، يعني كل ركعتين على حدة ثم يسلم ثم ركعتين ويسلم وهكذا، هذا ثبت من قوله وفعله الذي هو الفصل. فالفصل من قوله ثبت من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة وتر ما مضى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح بركعة وتر ما مضى، هذا قوله. وأما فعله فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين 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 ثم ركعة واحدة ثم ركعة واحدة، فإذا الفصل ثبت من قوله وفعله. أما الوصل فقد ثبت من قوله من فعله عليه الصلاة والسلام، ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه سائر، ولكن الأولى والأفضل هو الفصل لأنه هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرشد الأمة إليه، وهو الذي أرشد الأمة إليه. وأيضا يعني ما يحصل معه من الارتياح للتقوي على الصلاة، فإنه إذا سلم من ركعتين ثم يعني جلس أو شرب أو يعني حصل يعني شيء يعني ينشطه من الارتياح، فإنه يحصل بذلك أي بالفصل، ولكن المهم في الأمر أن الفصل ثبت من قوله وفعله. وأما الوصل فإنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن هذا سائغ وهذا سائغ، ولكن الأولى هو ما أرشد إليه وفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو صلاة كل ركعتين على حدة ثم يختم بذلك بركعة يسلم ينتهي صلاة الليل بها. وقد أورد وهذا الحديث الذي أورده النسائي أورده في هذه الترجمة، لعل المقصود من إراده في هذه الترجمة هو أن الحديث الأول بطريقيه اشتمل على أقل ما يجزئ في أول الصلاة وبالنسبة للركعة والركعات وكيف يأتي بها وأنه يطمئن في قيامه وفي ركوعه واعتداله من الركوع وفي سجوده وجلوسه بين السجدتين وهكذا، لكن ما في تعرض للتشهد ولا للسلام. فأورد النسائي هذا الحديث الذي فيه ذكر التشهد والسلام، فيه ذكر التشهد والسلام، لأن الحديث الأول هو حديث المسيء صلاته ما في تعرض للتشهد والسلام، وإنما فيه وصف للركعة التي تشتمل على قراءة وقيام وركوع وسجود وجلوس وقيام من الركوع وقيام من السجود واعتدال واطمئنان في جميع هذه الأفعال، وليس فيه تعرض للسجود للتشهد ولا للسلام. وكون هذا لابد منه الذي هو التشهد والسلام أتى به يعني ليبين أن هذا مما لابد منه الذي هو كونه يتشهد وكونه يسلم، هذا هو المقصود من إيراد الحديث في الترجمة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. أصحاب الستة الكتب الستة كلهم هو يعتبر شيخا لهم، سمعوا منه وأخذوا الحديث عنه، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو ثقة من أهل البصرة. يروي عن
يحيى،
عن يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان المحدث الناقد البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد،
عن سعيد بن
عن قتادة عن سعيد قتادة
عن سعيد
ابن أبي عروبة
عن سعيد سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وهو من دعامه السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زرارة بن أوفى،
عن زرارة بن أوفى وهو أيضا بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان من العباد، وقد ذكر في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة وهو يصلي بالناس وكان إماما لهم. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور في سورة المدثر أنه كان يصلي بالناس الصبح، فلما جاء عند هذه الآية شهق شهقة ثم وقع ومات رحمة الله عليه وهو يصلي بالناس الصلاة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن هشام،
عن سعد بن هشام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي روت الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وتعتبر هي المرأة الوحيدة التي روت الروايات الكثيرة التي لم يدانها في ذلك أحد، بل إن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس ابن مالك وعائشة، سبعة. يقول السيوطي فيهم في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر اللي هو ابن عباس، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، المراد بزوجة النبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، ولهذا فإن من قذفها وقد برأه الله عز وجل مما قذفت به فإنه مرتد كافر ليس من أهل الإسلام، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بما نزل به القرآن من براءتها وإخبار الله عز وجل عن براءتها مما رميت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن رماها بالإفك فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يجب قتله ولا يورث ماله، وإنما يكون فيئا يوضع في بيت مال المسلمين.
قال باب السلام. وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور المخرمي
المخرمي
وهو ابن مسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب السلام, أي السلام من الصلاة, وهو الخروج من الصلاة الذي به يحصل الانتهاء منها. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, بمعنى أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان حلالا عليه قبلها, وإذا سلم حصل الرجوع إلى ما كان عليه قبل التكبير, بمعنى أنه يحل له ما كان حراما عليه قبل أن يسلم, قبل أن يدخل في الصلاة. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, يعني يحصل التحلل منها بالتسليم والخروج منها بالتسليم والدخول فيها بالتكبير, تكبيرة الإحرام. ولهذا يعرفون الصلاة فيقولون هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم, أقوال وأفعال مخصوصة هي ركوع وسجود وقراءة وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار وتشهد وما إلى ذلك, مبتدأة هذه الأفعال والأقوال بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة, التعريف الشرعي الذي يطابق المعنى الشرعي. وأما من حيث اللغة فمعناها الدعاء, ولا شك أن الصلاة مشتملة على الدعاء, الصلاة هي مشتملة على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء, ولكن الصلاة الشرعية هي هذا هو تعريفها, أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فختام الصلاة التسليم. وقد أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله, يعني يحصل التسليم بالخروج من الصلاة بتسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال, ففيه حصول تسليمتين وفيه الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال, والالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال عند التسليم. والتسليم هو نهايتها وهو ركن من أركان الصلاة. والإسناد
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم,
يقول نسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي, أبوه ابن علي, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقصد بن مقسم الأسدي الكوفي المعروف أبوه بابن علي, وهو ثقة له محمد, هذا ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا سليمان,
قال حدثنا سليمان وهو بن داود,
نعم
وهو بن داود يعني بن داود الهاشمي, يعني ابن داود الهاشمي من نسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه, رضي الله تعالى عنهما, عن عبد الله بن عباس وأبيه وعن الصحابة أجمعين, فهو من سلالته, وهو ثقة. قال عنه الإمام أحمد إنه يصلح للخلافة, يصلح للخلافة يعني إشارة إلى فضله ونبله ويعني علو مكانته, وهو من ولد عبد الله بن عباس, وهو ثقة حجة يصلح للخلافة. قال عنه ابن أحمد الحنبل يصلح للخلافة
ثقة جليل.
قال عنه أحمد يصلح للخلافة, خرج حديثه
البخاري في خلق أفعال العباد
والأربعة. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة, البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد,
وقوله يعني ابن داود الهاشمي, يعني هذه كلمة يعني ابن داود الهاشمي هذه زادها النسائي أو من دون النسائي, لأن تلميذه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي الكوفي الذي هو مشهور نبوه بابن علية لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان, بل ينسب شيخه كما يريد, ينسب شيخه كما يريد, لكن ابن علية اللي هو محمد بن إسماعيل لما ذكر شيخه في هذا الإسناد ما زاد على أن قال سليمان, ما زاد على أن قال سليمان, يعني ما نسبه, لكن من دون التلميذ الذي هو يعني هو النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بهذه الزيادة, وأتى بكلمة يعني, وكلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل, ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إبراهيم بن علية, يعني محمد بن إبراهيم بن علية بقوله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية, يعني بقوله محمد سليمان يعني ابن داود, يعني سليمان ابن داود الهاشمي. وقائلها الذي قال كلمة يعني هو من دون محمد بن إسماعيل وهو النسائي أو من دون النسائي, فإذا لها قائل ولها فاعل, ففاعل ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن إسماعيل, وقائل هو النسائي أو من دون النسائي, يعني من دون التلميذ, من دون التلميذ. وهذه الطريقة يعني يستعملونها حتى يميزوا بين كلام التلميذ وكلام من دون التلميذ مما زاده من باب الإيضاح والبيان. وهنا وهي عبارتان تستعملان, يعني كذا أو هو كذا, هو ابن فلان أو يعني ابن فلان, عبارتان, يعني ابن فلان كما هنا أو هو ابن فلان كما يعني سيأتي في نفس الإسناد نفسه, لأن الإسناد جمع فيه بين الأمرين أو بين العبارتين هو وبين كلمة يعني.
أيوة. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد,
قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد, هنا أيضا هو ابن سعد من جنسها, لأن سليمان بن داود ما قاله يعني ما نسب شيخه ما زاد على كلمة إبراهيم شيئا, لكن محمد بن إبراهيم ومن دونه هم الذين زادوها, وأما سليمان بن داود فهو قال إبراهيم فقط, فمن دونه وهو محمد بن إسماعيل أو النسائي ومن دون النسائي هؤلاء هم الذين أتوا بكلمة هو ابن سعد, هو ابن سعد وهو إبراهيم ابن سعد ابن الزهري ينتهي إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه, رضي الله تعالى عنه, إبراهيم بن سعد بن
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد,
نعم, إبراهيم بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو إيش؟
الزهري ثقة,
وهو ثقة
ثقة حجة
أخرج له أصحاب الكتب الستة, ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن عامر,
نعم,
يروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص, عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج الجماعة,
نعم,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
نعم, هنا إبراهيم بن سعد يروي عن عبد الله بن جعفر,
يروي, نعم, يروي عن عبد الله بن جعفر, وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة, وهو يقال له المخرمي نسبة إلى مخرمة الذي هو أبو المسور, يعني بفتح الراء وكسر الميم, نسبة إلى جده مخرمة, فيقال له المخرمي ابن المسور المخرمي. وعبد الله بن جعفر هذا قال عنه الحافظ في التقريب ليس به بأس, وكذلك قال عنه النسائي هنا, وكذلك قال عنه النسائي ليس به بأس, وكلمة ليس به بأس هي تعادل صدوق كما بين ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة التقريب, وهو أن كلمة صدوق وليس به بأس أو لا بأس به هي في درجة واحدة, هي في درجة واحدة. وحديثه
البخاري تعليقا ومسلم الأربعة,
وحديثه حديث عبد الله بن جعفر أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة,
عن إسماعيل
نعم,
عن إسماعيل بن محمد.
والنسائي رحمه الله لما ذكر يعني هذا الإسناد عقبه في آخره بأن بيّن من هو عبد الله بن يعني بيّن التمييز بين عبد الله بن جعفر هذا الذي ليس به بأس وبين والد علي بن المديني الذي هو ضعيف وقال عنه متروك, يعني حتى يبين أن هذا الذي يعنيه في هذا الإسناد هو المخرمي وليس عبد الله بن وليس عبد الله بن جعفر بن نجيح الذي ورد علي بن المديني, فإن ذاك لم يخرج له النسائي, ذاك ما خرج له النسائي, لكنه لما كان الأسماء متفقة أتى بهذا الكلام الذي يبين أن هذا ليس به بأس وأن ذاك متروك, والرواية عن هذا الشخص الذي هو عبد الله بن جعفر المخرمي ابن عبد الرحمن عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن ابن مسور ابن مخرمة منسوب إلى جده مخرمة فيقال له المخرمي.
وقال هذا أقرب الحديث الآتي.
نعم هذا الحديث الآتي هو طبعا كل حديث واحد.
أي نعم.
وهذا يسمى في المصطلح المتفق والمفترق, يعني كونه يعني يحصل اتفاق في الأسماء وأسماء الآباء وتختلف الأشخاص, يعني هذا يسمونه المتفق والمفترق, وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم يعني ليس شخصا واحد وإنما شخصان اتفقا في الاسم واسم الأب فيقال له المتفق والمفترق. أيوه.
يروي عن إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص
ابن سعد ابن الوقاص.
نعم. ثقة حجة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه.
ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أيوه.
يروي عن عامر بن سعد
يروي عن عمه عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يروي عن أبيه
سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وهم أفضل الصحابة الذين هم العشرة المبشرين بالجنة, وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء عشرة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد سردهم وسماهم وقال إنهم في الجنة, وشهد لغيرهم في أحاديث متفرقة مثل ثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن والحسن والحسين وفاطمة وبلال, وعدد كبير من الصحابة جاء أحاديث خاصة بالشهادة لهم في الجنة لأحد منهم في الجنة, كل جاء في حديث, ولكن قيل لهم العشرة وليس الشهادة لعشرة فقط, لأنهم اشتهروا بلقب العشرة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنهم من أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة موتا, آخر العشرة مبشرين بالجنة موتا هو آخرهم رضي الله تعالى عنه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي أن إسماعيل بن محمد بن سعد أن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه أنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس, وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث.
ثم أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله إلا أن فيه أنه يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده, يعني معناه أنه يعني يلتفت كثيرا, والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من حصول التسليم وأنه تسليمتان وأنه يكون عن اليمين وعن الشمال. وأما إسناد الحديث
قلنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فهو محدث فقيه، وحصل له هذا اللقب الذي هو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث. وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا أبو عامر العقدي.
عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو القيسي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد الله بن جعفر.
حدثنا عبد الله بن جعفر ومن فوقه مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال: باب موضع اليدين عند السلام. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم السلام عليكم، وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله، فقال: ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس، أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله؟
ثم ورد النسائي موضع اليدين عند السلام، وهي أنها تكون على الفخذين، يعني على الحالة التي هي عليها في التشهد، الحالة التي عليها في التشهد تكون عليها عند السلام، لا تتغير عن هذه الحالة التي هي عليها عند التشهد، لا تتغير عند السلام، بل تبقى على حالها حتى يتم السلام، حتى يتم السلام. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث
جابر بن سمرة،
جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنقول: السلام عليكم، وأشار مسعر بيده
عن يمينه وعن شماله،
يعني عند السلام، يعني عندما يسلم على اليمين، يعني يشير بيده إلى اليمين، ويشير عندما يسلم باليسار، يعني الثانية يشير إلى اليسار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بال هؤلاء يرمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. والخيل الشمس هي التي عندها حركة واضطراب، عندها شدة، يعني معناها تتحرك، يتحرك ذيلها، يعني ليس مستقرا ولا هادئا. فهم عند السلام يعني كانوا يشيرون باليد اليمنى إلى جهة اليمين واليد اليسرى إلى جهة الشمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن تبقى أيديهم على ما هي عليه. أما يكفي الواحد منهم أن يكون يده على فخذه، يعني على ما هي عليه قبل السلام، قبل الوصول إلى السلام، أي في التشهد، لأنه في التشهد اليدين لها هيئة تبقى على هيئتها حتى يتم السلام، ما هو عند السلام يحصل فيها تحرك من جهة اليمين لليمنى وتحرك من جهة اليسار بالنسبة لليد اليسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الحيوانات وعن هذا الفعل الذي في مشابهة للحيوانات، وقد جاء النهي عن مشابهة الحيوانات في أحاديث متعددة، منها هذا، ومنها عند البروك كبروك البعير، ومنها إقعاء الكلب وافتراش الذراعين مثل افتراش الكلب، فهذه من الهيئات التي هي معروفة للحيوانات، وقد جاء النهي عن الاتيان بها في الصلاة، وقد جاء النهي عن الاتيان بها في الصلاة، وهنا جاء النهي عن الاتيان بهذه الهيئة التي تشبه حركة أذيال الخيل الشمس. أما يكفي
أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله،
ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، يعني معناه يسلم على من يمينه وعلى من شماله، ويخرج من الصلاة بذلك، أي بذلك التسليم الذي هو تسليم عن اليمين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال. أيوة.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، وقد تقدم ذكره قريبا،
ما مر بنا اليوم.
ما مر بنا اليوم؟
لا.
عمرو بن علي الفلاس. عمرو بن علي الفلاس نسبته الفلاس، وهو ثقة محدث ناقد متكلم في الرجال، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يروي عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي يقول يعني كان يوصف بالتشيع، لكن مع كونه موصوفا بهذا الوصف كان يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة بأنني سببت معاوية. ومن المعلوم أن سب معاوية عند الشيعة هذا من أسهل الأشياء عندهم، مثل شرب الماء عند مثل شرب الماء سهولته، يعني من السهل عليهم أن يشتموه هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي وصف بالتشيع يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، يعني معناه هذا التشيع تشيع لا يؤثر، يعني هو لعله من جنس تقديم علي على عثمان في الفضل الذي لا يؤثر ولا يضر، وصاحبه لا يبدع، يعني عمل العمل ليس بدعة، القول به ليس بدعة، وإنما الذي القول به بدعة هو تقديم علي على عثمان في الفضل في الخلافة على أنه أولى منه بالخلافة، هذا هو الذي يبدع، لأن هذا اعتراض على عمل الصحابة وعلى اتفاق الصحابة وخروج عما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، حيث اتفقوا على بيعته واختير من السبع من الستة الذين هم أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فآل الأمر إلى أن صار الأمر دائرا بين علي وعثمان، وتم الأمر إلى تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أبو نعيم، وهو مشهور بكنيته، وأبو نعيم هذه اشتهر بها الفضل بن دكين شيخ البخاري، وهو هنا النسائي يروي عنه بواسطة لأنه من كبار شيوخ البخاري، ما النسائي يروي عنه بواسطة، وأما البخاري يروي عنه مباشرة وهو من كبار شيوخه، وهو مشهور بكنيته أبو نعيم. وهناك ممن هو مشهور بأبي نعيم الإصبهاني، وهو متأخر مصنف الحلية، حلية الأولياء وغيرها من الكتب، وكتاب معرفة الصحابة، وكانت وفاته سنة 430، يعني هذا وفاته فوق المئتين، فوق المئتين يعني قليلا، وأما ذاك فوفاته سنة 200 وسنة 430، 30 و 400، اللي هو أبو نعيم الأصبهاني، إذا قال أخرج أبو نعيم المراد به الأصبهاني المتأخر، وأما هذا هو متقدم من كبار شيوخ البخاري.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن القبطية.
عن عبيد الله بن القبطية وهو ثقة أخرج له
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم، البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه؟
لا،
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن جابر بن سمرة.
عن جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وحديث جابر بن سمرة عند أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.